يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه، فقال له عمر: لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك تشربه أولا وآخرا؟ فقال له محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل. رواه سعيد. ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستظلال بحائطه.
وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره إلى أرض أخرى فإن له الحق سواء أذن صاحب الأرض أم لا، لأن في هذا منفعة بدون مضرة. أما لو كان فيه مضرة وقال الجار إنه يريد أن يجعل أرضه بيتا أو نحو ذلك فلا بأس، أما إذا كان أرض مزروعة أرض زراعية وهذا الساقي يمر بها بدون أي كلام أي ضرر فكونه يمتنع هذا من المضارة. ولهذا يقول عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. وهذا كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها أي عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتاف، يعني إن لم تنفذ ذلك على الجدر فإني أجعلها على الأكتاف. نعم.
فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط ولا ساباطا وهو
أرسموها الآن الجناح ماذا تسمونه؟ لا برندة تسمى برندة هنا.
وهو ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز.
عرفتم هذا أيضا السباط
معروف
أي معروف ما هو
السباط؟ هو الذي يكون على حائطين
نعم
وسقفه يطل على هذا الطريق وهو على الهواء ليس له قاعدة تحته وإنما أطرافه على الحائطين.
عرفتوها الآن من وصفه؟ نعم يشبه الكوبري. نعم هذا كان موجودا فيما سبق في البلاد لأن الطرق ليست واسعة فتجده يجعل على هذا الجدار وهذا الجدار قبة يعبر بها من هذا إلى هذا، وكان هذا لشيخنا عبد الرحمن رحمه الله كانت بيته مشطرة تجد مثلا باب مع هذه الجهة وباب آخر مع جهة بعيدة يحول بينهما شارع تجاري بواسطة إيش؟ السباط. نعم نعم إيش؟ أين؟ ما عرفت؟ أتعرف البرندة؟ لا البرندة هذه تكون فوق.
بلكونة.
بلكونة. ها عرفت البلكونة؟ الحمد لله. نعم. إيش البرندة عندك في لغتك؟ ما البرندة في لغتك؟ نفس البلكونة يعني لها اسمان، برندة وبلكونة. ايش ايه يسمونه برندة؟ الحمد لله اتضح. طيب،
ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز كالبناء في أرض الطريق.
ولا والصحيح في هذا أنه جائز، لا الجناح ولا السباط، يجوز على الطريق، وذلك لأنه ليس به ضرر، بل قد يكون في مصلحة للمستطلقين. أحيانا إذا جاء المطر والناس حول هذا السباط أو حول الروشن انتفعوا به، تضللوا بها عن المطر، كذلك عن الشمس في أيام الصيف. فالصواب أنه جائز بشرط أن لا يلحق الطريق ضرر، فإن لحق الطريق ضرر منع. نعم.
كالبناء ولا ميزابا ولا يبني فيه دكة لذلك.
ولا ميزابا أيضا هذا الصواب خلاف، وأنه يجوز إخراج الميازيب على الشوارع بشرط إيش؟ ألا يكون فيها ضرر. فإن كان فيها ضرر لأن كانت الميازيب نازلة
كان في باب الصلح. فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب.
الصواب أن يشرع
بضمن
يعني.
ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط. ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في
عندي وهو المستوني مخطوطة عندكم كذا صاحب مخطوطة ما حضر يعني وهو المستوي كان أرى أنه لو قيل وهو المبني وهو المبني على هواء الطريق راجع هذا في الأصول في المغني ولا في
السمش
إن شاء الله.
نعم تعالى.
نعم طيب.
وهو المستوي على هواء الطريق على حائطين.
عندي المستوي.
أي نعم يا شيخ.
إيه؟
عندي المستوي.
أي قرأت المستوي.
سم.
وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز كالبناء في أرض الطريق. ولا ميزابا ولا يبني فيها دكة لذلك.
الصحيح جوازها، الصحيح أنه إذا لم يضر بالمارة فلا بأس. فمثل السباط إذا كان رفيع لا يضر بالمارة فلا بأس بها، لكن لو احتاج الطريق إلى ردم وارتفاع وصار السباط نزل فحينئذ يزال. كذلك الميزاب، وقد كانت الميازيب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بها، قد جرت بها العادة وجرت بها السنة أن تخرج إلى الطريق، لكن إذا كان الميزاب نازلا يخشى أن يضرب رأس الراكب أو ما أشبه هذا فإنه يؤمر بإزالته أو رفعه، رفعه لا يمكن، لكن يؤمر بإزالته بأن يجعل ساقيا على الجدار كما كان معروفا فيما سبق في الميازيب القريبة يجعلون ساقيا في الجدار يمر به السيل. نعم.
ولا يبني فيها دكة لذلك.
هذا صحيح، لا يجوز أن يبني دكة في السوق مثل عتبة الباب. الآن بعض الناس تجده يجعل عتبة مدرج أربع زلف أو خمس، وهذا لا يجوز. نعم لو كان الطريق واسعا ووافق ولي الأمر وهو الإمام أو نائبه على هذا فلا بأس. وأما إذا كان ضيقا بحيث في عصرنا الآن بحيث لولا هذه الدكة لمرت السيارتان معا، وبهذه الدكة لا يمر، يعني إذا تقابلت سيارتان ما تمر إحداهما عبر الأخرى، فهذا لا يجوز حتى لو أذن به ولي الأمر، لأن ولي الأمر يتصرف للناس بحسب المصلحة. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لو زاد في تليص الجدار مثل الشعيرة حرم عليه ذلك إلى هذا الحد. اللهم استعان. الآن كما شاهدنا. نعم.
ولا يبني فيها دكة لذلك لأنه يضر بالمارة أشبه بناء بيت، ولا يباح ذلك بإذن الإمام لأنه ليس له الإذن فيما يضر بالمسلمين، وسواء أضر في الحال أو لم يضر
في الحال،
وسواء أضر في الحال أو لم يضر، لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى إذنه في الجلوس.
كان ابن عقيل جيد، لكن بشرط أن يؤخذ على صاحب الدكة أنه متى حصل ضرر أزاله. المذهب لا يجوز مطلقا حتى بإذن الإمام، لأنه إذا لم يضر الآن ربما يضر
في المستقبل.
لكن نقول ما دام الآن لا ضرر فيه وصاحب البيت محتاج له فهذا فيه منفعة وليس فيه مضر، ويؤخذ تعهد على صاحب البيت بأنه إذا حصل ضرر في المستقبل يرفعه. نعم.
فصل. ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله لأنه حقهم، فلم يجز التصرف فيه بذلك بغير إذنهم، فإن صالحه المالك.
الدرب غير النافذ يعني معناه الذي
سد.
ها؟
سد
مسدود، لكن مسدود لإصلاح الطريق ولا
لا؟
لا، آخر فيه يعني في آخر الشارع بيت ما يمكن ينفذ. الحق في هذا الطريق لأهله الذين أبوابهم عليه، وليس الذين جدرانهم عليه، لأن بعض الناس ربما يكون جداره على هذا الطريق وباب بيته في محل آخر على الجهة الأخرى، لكن أهل هذا الطريق هم الذين أبوابهم عليه. لا يجوز أن يخرج دكة ولا ميزابا ولا غوشنا ولا ساباطا إلا بإذن أهله. وظاهر كلام المؤلف العموم، لكن التعليل يقتضي أن له إخراج ذلك فيما دون أبواب بيوته، يعني مثل أن يكون بيته هو آخر واحد وقبل بيته بأربعة أمتار مثلا تبدأ الأبواب، يكون أربعة الأمتار التي من وراء الأبواب تكون من خصائص صاحب البيت، فيجوز أن يضع فيها دكة وأن يضع فيها روشا وأن يفتح فيها بابا، لأن ما دون أبواب البيوت من حقه هو فقط. نعم.
فإن صالحه المالك أو أهل الدرب بشيء معلوم جاز لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض، فجاز بعوض كما في القرار. وقال القاضي لا يصح الصلح عن الجناح والساباط لأنه تبع للهواء دون القرار،
لأنه بيع. هذا الصواب.
أين يا شيخ؟
لأنه بيع للهواء.
لأنه بيع للهواء دون القرار.
والصحيح الأول بلا شك أنه يجوز أن يصالح أهل السوق بوضع الجناح والصدار، لأن الحق له، والجناح عرفتموه في الليلة الماضية، ويسمى عند قوم بلكونة، وعند آخرين برندة، وعند ثالث جناح. إيش؟ شرفة؟ ما سمعنا بهذا.
يعني تشرب؟
لا. هل سمعتم بهذا؟ ها؟
موجود.
لغة من؟ لأن المعروف الشرفة تكون في الزاوية مرتفعة. الشرفات الموجودة الآن.
البرندة. البرندة يعني تصلح من جهتين.
إيه؟ هو طالع، سواء سقفت من فوق أو ما سقفت هي برندة.
برندة معربة من برندة وليس
التعربية. اي معربة، الحمد لله التعريب جائز ويكون معرب عربيا كما في قوله سندس والاستبرق. نعم. ايش روشان؟ طيب الحمد لله اللغة العربية واسعة فيها تغطفات كثيرة.
فصل.
الخلاصة الآن نفهم القواعد. الدرب المشترك المشترك حق لمن؟ لأهل الدرب الذين أبوابهم شارعة فيه وأقصاهم من آخره، هذا يملك الحق فيما دون أبوابها، له أن يخرج به الصباب والروشن والدكة والميزاب، لأنه الحق له. وأما ما كان من وراء الأبواب إلى فم السوق فهذا لا يجوز إلا بإذنه لأنهم هم أهله. نعم.
فصل. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، لأن هواء ملكه ملكه، فإن لم يزل فللمالك الأرض فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره، كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها، فإن صالحه على تركها.
أفندم هذه إنسان له نخلة وأعسابها في متدلية على ملك جار، فلجاره أن يطالبه بإزالتها بقطعها أو ليها، فإن لم يفعل فله قطعها هو، ولكن إذا قطعها هل يرجع بالأجرة على مالكها؟ الجواب نعم، يرجع بذلك ويلزم تسليم الأجرة، لأننا لو لم نقل بهذا لما أطل وترك جاره يتضرر وتغطي الشمس عنه ولا يخسر شيئا. طيب البهيمة، إذا دخلت بهيمة جاره دار يملك إخراجها ولا لا؟
نعم
نعم يملك إخراجها، لكن ليس من المروءة أن يخرج البهيمة، لأنه إذا أخرجها ضاعت وضلت، ومن حسن الجوار أن يبقيها عنده ويقول لجاره إن بهيمتك عندي. حتى الناس الآن يلومونه لو أنه أخرجها وتركها تذهب لما في ذلك من الإساءة، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الأحكام بقطع النظر إن كونه حرام أو غير حرام شيء آخر. نعم.
فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل، لأن الجهالة ها هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة كالصلح عن المواريث الدارسة، ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه، فجرى مجرى سمن المستأجر للرف سم. فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله.
نعم.
فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله. وقال القاضي: يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب، لأنه يزيد ويتغير، ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له. وقال أبو الخطاب: لا يصح في الجميع لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب.
هذا من التشديد في الواقع. الصحيح أنه يجوز أن يصالح بعوض في الرطب وغير الرطب، لأن هذا مما يتسامح فيه. فمثل إذا قال عسيب النخل لو صالح عليه وهو قصير ثم زاد، قل هذا مما يتسامح فيه عادة. وكذلك غصن الشجرة فإنه يكون يمتد أكثر، فيقال هذا مما يجري فيه التسامح. هناك قول آخر يقول: يصح بشرط أن يكون يابسا وثابتا، لأن اليابس لا يزيد، وثابت لأنه إذا كان غير ثابت تحركه الرياح، إذا حركته الرياح مرة يشغل هذا الهواء ومرة يشغل هذا الهواء. إلى هذه الدقة. القول الثالث أنه لا يصح مطلقا، لا يصح المصالحة، وعلى هذا فليس لنا إلا قطع. نعم.
وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان. أحد
المصالحة قد تكون بأجرة مقطوعة، بأجرة مقطوعة، فهذا إذا قدر أن الغصن انكسر أو احترق فإن صاحب الغصن لا يطالب الآخر. وأما إذا كان أجرة كل سنة، يعني يقول كل سنة تمضي فعليك 10 مثلا، فهنا إذا انقطع أو احترق سقط باقي الأجرة. نعم.
جاء وقت السؤال الشيخ.
أي نعم.
في هذه الحالة لو أن المصالح عليه كان
عند نقف على وإن صالحه بجزء. نعم. يا
لو كان المصالح عليه مما امتد في أرضه في هوائه مما له ثمر.
نعم.
فصالحه على أن له نصف الثمر الغير موجود.
وقفنا عليها. شرفت ذات درس المقبل في نفس الكلام المعلم.
بارك الله فيك. إذا كان الحجرة داخل في
بيت
بالسوق.
بالسوق. بالسوق البيت. نعم. حتى خرجت على الشارع. ثم يحتل الآن يستضلون بها السيارات. نعم. نعم. هذا من جنس الميزان في الشارع. إلا إذا آذت المارة فلزمه إزالتها. تؤذي
شيخ
أوراقها وحلقها. أوراقها ما تعود أوراقها أولا إنه لا سامح فيه، والثاني بالنسبة للوضع الحالي الحمد لله فيها الأخوة اللي يكسون الأسواق. نعم.
أحيانا في بعض النقط يلزم البلدية بأن يرتد إيجار حائط المالي 5 أمتار مثلا اتجاه الطريق ولكل جهة، ونحو ذلك، فهذا يجوز؟
الأحسن هذا السؤال يوجه إلى دار الإفتاء عشان يصل فيه حكم عام. نعم. نعم. إيش؟
يلتزم.
أقول زي وجه. جاء ما جور عنه يلتزم به ولا يتسامحون فيه. نعم. لا ليس عليه شيء ما دام انه فعل ما له فعله. نعم. نعم.
لو قطع الشجرة هذه
ترى هذه مهي على الإطلاق. درء المفاسد مع زيادة المفسدة أو مساواة المصلحة. وأما إذا كانت المصالح أكثر فإنها تغصف على المفاسد.
قد يسبب هذا يعني مفسد عظيم.
أي
لو قطع الشجرة.
أي
داخل
في هوائل
أو. فقد يعني يصل أحيانا إلى القتل. قضية بسيطة.
بين الجارين يعني. ها؟ أول يقول له هو مو على طول يقطعها. لازم يطلب منه قط. فإذا امتنع له حق القط ما في مشكلة.
أحيانا يشتكي بعض الجيران لأن جاره مشغل آلة لإصلاح بيته فيقول يجي ببدلها آلة أخرى
تصلح. سأتينا إن شاء الله ستذكر، لكن إن لم تذكر فإن العلماء يقولون ليس له الحق أن يضع أشياء لها صوت وهو يجد دونه، لأنه ربما يوجد بعض المكيفات لها صوت مزعج وبإمكانها أن يأتي بأخف. هل أبواب ما تذهب على هذا؟
لا أبواب عليه، لكن طبعا ليس على طول الباب، إنما على في أول
الباب. طيب يملك من باب فما قبل من جهة فم الشارع السوق.
طيب التعب عن هذا الدرب الإصلاح
هو الغالب ما أتعب هذا التعب الذي تشير إليه إلا صاحب الأرض لأجل يروج الأرض، ثم تعابوا إلى صاحب الأول ما عنده جيران على نفسه وأصلحوا نفسه. ما انتهى الوقت، أعلنت الساعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ليس للإنسان أن يفتح في حائط جدار في حائط
ما كمل قبل وإن صالحه بجزء من ثمرته.
قال رحمه الله تعالى: وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم، ففيه وجهان، أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه، والثاني يجوز، لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة، وفي القطع إتلاف وإضرار. فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل.
كلامنا الآن فيما إذا امتدت أغصان الشجرة إلى أرض الجار، فإنه يطلب إما القطع وإما اللي. فإن رضي الطرفان بأن تبقى بشيء معلوم شهري كعشرة ريالات كل شهر أو أقل أو أكثر ففيه خلاف، والصحيح أن ذلك جائز لدعاء الحاجة إليه. وإن صالحه بجزء من الثمر ففيه يقول وجهان، أحدهما المنع للجهالة والثاني الجواز، وهذا هو الصحيح المتعين، لأنه كما تجوز المزارعة بجزء من الثمرة من الزرع والمساقات بجزء من الثمرة فكذلك هذا، فيجوز أن يصالحه ويقول هذا الغصن المتدلي لي نصف الثمر الذي يكون فيه، لا بأس بذلك، لأنه كالمزارعة تماما أو المساقات. نعم.
ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته، لأن قرار ملك الإنسان ملكه فهو كهوائه، ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته.
نعم. إذا هذا امتداد العروق، هذا امتداد العروق. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه قسمان، قسم يلحق الجار ضرر فهنا تلزم إزالة العروق حتى لو أدى إلى موت الشجرة، لأنه لا يزال الضرر بالضرر، بمعنى أنه لا يمكن أن نقول نزيل ضرر الجار صاحب الشجرة من أجل مع وجود الضرر على جار، واضح؟ وهذا يقع كثيرا فيما يسمى بالقبو، أحيانا تمتد العروق إلى القبو، وربما تنثل الحجارة المطوية، وربما ينفتح الماء مع هذا العرق فيتضرر الجار بلا شك. فيلزم الجار، فيلزم صاحب الشجرة، يلزمه إيش؟ إزالته. أما إذا كان لا يضره فظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمه، ولهذا قال حتى أثرت في بناء غيره أو بئره، فظاهره أنه إذا لم تؤثر لم يلتزم الإزالة، وذلك لأن هذا مما جرت العادة به أن تمتد عروق الشجرة إلى ملك الجار، لا سيما إذا كان ملك الجار يسقى وملك صاحب الشجرة لا يسقى، فإن العروق بإذن الله تتجه إلى إيش؟ إلى الندى، إلى ما يسقى. طيب، فإن لم تؤثر على البناء لكنها تمنع النبات، تشتبك العروق بعروق الجار وتؤثر على شجره وثمره، فهنا نقول بالإزالة، تجب إزالته، واضح؟ طيب، لكن كيف تزال؟ نقول يؤتى مثلا بأناس يحفرون على حد ملك الجار ثم يقطعون العروق حتى لا تمتد، فإن امتدت مرة أخرى قطعت لإزالة الضرر. إذا مال حائطه إلى ملك جاره أو إلى طريق لزمه إزالته، إزالة إيش؟ إزالة الحائط، لأنه إذا مال شغل شيئا من الهواء، وإذا مال صار عرضة لإيش؟ للسقوط، يكون بذلك ضرر، فتلزم إزالة الجدار. نعم.
فصل. ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه، وليس له
طيب أن يفتح في حائط جاره. أما إذا كان في حائطه الذي بينه وبين جاره فله أن يفعل، وأظنكم تعرفون أن الجدار الذي بين الجارين تارة يكون لأحدهما وتارة يكون بينهما، إذا كان لأحدهما فإنه لا يجوز للآخر أن يحدث فيه شيئا بلا شك، لأن الملك ليس له بل لغيره، وإذا كان بينهما فإنه أيضا لا يحدث فيه شيئا إلا بإذن شريكه، لأن الجدار مشاع. لكن نقول في هذه المسألة فيما إذا كان الجدار مشتركا لكل واحد منهما أن يتصرف في الجدار بما جرت به العادة، فمثلا لو أراد أن يليصه من جهته لم يمنحه الآخر، لا يقول أنا الجدار بيني وبينك وأنا لا أريد التليص، نقول ما دام هذا يريد أن يليصه من جهته ولا يأخذ من جاره شيئا فما المانع، هذا مما يزيد الجدار قوة. لو أراد أن يفتح به روزة، تعرفون الروزة؟
لا.
ها؟ لا لا روزة نعم لا ما هي دريسة، الروزة مثل الرف لكنها في صلب الجدار، وتسمى مشكات، مشكاتا كمشكات فيها مصباح، فله أن يفعل، لأن هذا مما جرت به العادة، إلا إذا أدى إلى إضعاف الجدار فهنا ليس له ذلك. أما إذا كان الجدار لأحدهما بحيث بناه أولا ثم جاء جاره وبنى إلى جنبه فالجدار للأول، له أن يتصرف فيه بما شاء، له أن يفتح طاقا، وله أن يغرز فيه وتدا، وله أن يدق فيه مسمارا، لأن الجدار ملكه، لكنه ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره، ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره. مثاله لو كان جاره بنى حجرة إلى جنب الجدار وأراد صاحب الجدار أن يفتح طاقا إلى الحجرة فإنه يمنع، لأن هذا يضر بصاحب الحجرة، يدخل عليه البرد في الشتاء ويدخل عليه السموم في الصيف فيضر. ومعلوم أنه لا يحل الإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. أما إذا كان الجار أما إذا كان الجار ليس له بناء على هذا الجدار بمعنى أنه حوش مراح، فله أن يفتح فيه الطاق. فإذا قال الجار لا تفتح الطاق، إذا فتحت الطاق سمعت كلامي وكلام أهلي وأنت في حجرتي وأنا لا أريد هذا، قلنا أليس له أن يرفع جداره أصلا حتى يصل إلى أسفل الطاق؟ الجواب بلى، لا شك لو أراد يرفع الجدار كله إلى حد الطاق من أسفل له ذلك، والآن هو لا يريد أن يرفع الجدار كله، وإنما يريد أن يرفع جزء من الجدار فله ذلك، وأنت لا ضرر عليه. أنت الآن ستتكلم في مراح هاوي ينقل الهواء الأصوات ويبعدها. الخلاصة، إذا كان الجدار لأحدهما لم يملك الآخر إحداث أي شيء فيه. إذا كان الجدار بينهما فلكل واحد منهما أن يحدث في هذا الجدار ما جرت به العادة.
وليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز، كفتح الطاقة وغرز المسمار.
كفتح الطاق،
طاق،
نعم،
كفتح الطاق وغرز المسمار. وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة، ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشقص المشفوع والفسخ بالعيب، وإن احتاج إليه بحيث لا يمكنه التسقيه إلا به جاز، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. متفق عليه. ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه لا يجوز إلا لمن ليس له إلا حائط واحد ولجاره ثلاثة، وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين، فالتفريق تحكم. فأما وضع الخشب في حائط،
هذه المسألة، هل يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بدون رضا جاره؟ الجواب إن كان يضر الجدار أو كان الجدار ضعيفا لا يتحمل فهنا ليس له أن يضعها إلا برضا جاره، لأنه لا يجوز الإضرار بالغير. وإن كان الجدار يتحمل ولا ضرر فيه، فإن كان الجار محتاجا إلى وضعه بحيث تكون الخشب قصيرة وجدار الجار بالعرض، فهنا أي لا بأس أن يضعها بدون إذن الجار لأنه محتاج إليها. وإن كان ليس محتاجا إليها بأن كانت الحجرة مربعة يعني طولها عرضها، فهل له أن يفعل أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن له أن يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جدار، ولأن هذا لا يضر الجدار بل لا يزيده إلا قوة وتماسكا وحماية عن الشمس والهواء. وهذا القول هو الراجح أنه لا يجوز منع الجار من وضع خشبه على جدار جاره إلا إذا كان هناك ضرر أو كان الجدار لا يتحمل. نعم.
فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين فيه روايتان، إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على التضييق تنبيه
على الضيق
المبني حقه على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله المبني حقه على المسامحة والسهولة. والثانية المنع، اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع كولها في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. ويتخرج على هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى.
واستواب أن جدار المسجد كغيره إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان الجدار يتحمل فإن له أن يضعه سواء استأذن الإمام أم لم يستأذن. والمراد بالإمام هنا إمام السلطة لا إمام الجماعة.
فإن صالحه المالك على وضع خشبة بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله، وإن كان في غيره جاز، سواء كانت إجارة في مدة معلومة أو على التأبيد بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو صفة، والبناء معلوم والآلة معلومة. ومتى زال الخشب لسقوط الحائط أو غيره فله إعادته لأنه استحق بقاءه بعوض. ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على أن لا يعيده عليه أو ليزيله عنه جاز، لأنه لما جاز أن يصالحه على وضعه جاز على نزعه.
نعم. كيف؟ كيف؟ نعم. طرح الخشب فصالحه المالك بعوض على لا يعيده عليه أو ليزيله عنه جاز. يعني مثلا لو استأجره أن يضع على جداره الخشب ثم سقط الجدار وصالحه على بعوض على أن لا يعيده أو ليزيله عنه جاز.
فصل. فإن كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها إلى الشارع فله فتح باب إلى الشارع لأن له حقا في الاستطراق فيه، وإن كان بابها إلى الشارع لم يكن له فتح باب إلى الزقاق للاستطراق لأنه لا يجوز له أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله لا حق له فيه. ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه. وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر.
أنتم فاهمين هذا؟ يعني هذا السام في باب في طريق غير نافذ، له باب في نفس الطريق فله يبقى باب، وله أن يفتح بابا مما يلي فم السوق، وله أن يفتح بابا من ظهر البيت إذا كان على شارع الشارع النافذ يعني. وإن كان العكس يعني كان باب البيت مما يلي الشارع وليس له باب في الزقاق فليس له أن يفتح، لأن الزقاق حق لمن أبوابهم فيه وهذا ليس له باب فيه. نعم.
وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستقبال.
وله
أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق، لأن له رفع جميع حائطه فرفع بعضه أولى. وإن فتح بابا يصلح للاستطراق وقال لا أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره به وجهان، أحدهما له ذلك لما ذكرنا والثاني لا يجوز، لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا.
من فضلك اقلب الشريط.
أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره به وجهان، أحدهما له ذلك لما ذكرنا والثاني لا يجوز، لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا. وإن كان له داران باب إحداهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط، فأنفذ إحداهما إلى الأخرى جاز في أحد الوجهين، لأن له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة فرفع بعضه أولى. والثاني لا يجوز لأنه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه. وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل درب بعوض أو أذنوا له بغير عوض جاز، لأن المنع لحقهم فجاز لهم أخذ العوض عنه كسائر حقوقهم.
في هذه التفاصيل دليل على أن أئمتنا وعلماءنا رحمهم الله قد شملوا جميع ما يمكن أن يقع، شملوا ببحوثهم جميع ما يمكن أن يقع، بل ربما بحثوا بأشياء لا تقع، مما يدل على توسع الفقه الإسلامي. وكل هذه التفاصيل مأخوذة من قواعد معلومة بالشرع، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق أخيه إلا بإذن ما لم يكن ممنوعا من قبل الشرع، وليس لأحد أن يعتدي على أمر محرم شرعا ولو رضي صاحب، لأن حكم الله فوق كل حكم. هذا هو خلاصة هذه المسائل والصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. هذا حسب العرف. العرف الآن أنه لا يوقف الإنسان السيارة أمام بيت الرجل إلا إذا كان إيقافا مؤقتا، كما لو كان مثلا في دعوة ووقفها، فقد جرت العادة بأنه لا بأس به إلا إذا كان الباب باب سيارة. فأرى الناس الآن يمتنعون من ذلك ويقولون يخشى أن يحتاج الإنسان إلى خروجه بسيارته ويجد هذا قد ردمه. نعم فهد. ها احنا فيش لا بل حسب العرف.
الله من تبرع الانسان من مكان لبيته
وبني
جاءت من ملك هذا الرجل،
لكن تبرع بمكان معين قال هذا مسجد. نعم.
بني في المسجد.
طيب بعد ايش؟
قال ما في عامل. فالمكان الأول هل له مصالح
هل يقال انه اخرجه
لله؟ هو اذا نزح الناس عن المكان فانه يجب على الاول ان يبيعه وينقله الى مكان اخر، يعني يبني مسجدا اخر في مكان اخر، ولا يمكن ان يلغيه لانه يعني اخرجه لله. نعم. يعني لا يسقط من إذا كان بغير فعله يسقط من الأجرة بغصتها، كما لو استأجر دارا فانهدمت تنفسخ الإجارة فيما بقى، هذا أيضا تنفسخ الإجارة فيما بقى. أفهمت؟ نعم.
بارك الله فيك. يحدث أن الإنسان يبني في بيت في ملكه مسجدا ثم ينتقل ببناء جديد إلى طرف مزرعة مثلا ثم يبني هناك مسجدا آخر،
نعم. إذا كان هذا برضا الجيران، إذا كان له ولأولاده ولجيران، يعني ما في باب على الشارع. الظاهر أنه حسب نيته، إذا كان بناه على أنه مسجد مؤبد فهو يجب أن يبقى، وإذا كان عليهم ضرر في الرجوع إليه لأن المكان ما تتقدم واتسع من ناحية أخرى، ففي هذه الحال تقدر قيمته ويبني بدله من جهة الثانية.
هو بنى مسجد.
نعم.
بنى مسجد جديد.
نعم.
مسلح.
نعم.
أكبر حتى
من أول. نعم.
أول مسجد
لكن بنية أنه عوضا الأول.
يبغون يصرفوا في
هذا. إذا كان بنية أنه عوض عن الأول جاز. وسد مسجد الأول. نعم. نعم. إيش؟ ما فهمت؟ ها؟ نعم. نعم. لا لا يجوز. يعني مثلا لو نزل الطاق إلى بحيث يكون قامة الرجل متوسط لا يحتجها، ما لم يجوز. لأن يجب على الأعلى سترة تمنع مشاة الأسفل. فإن كان بابه في الزقاق غير عافية. على الفصل هذا. نعم. ايش اوقاف الطاق؟ اي نعم، التي تسميها الدريشه، ونطالبك بهذا الاسم. الدريشه ما اعرف، كان من الدراويش يمكن. نعم.
لانه يترك بعض حقه وان قدمه نحو اخره لم يجز، لأنه يجعل الاستطراق في موضع لم يكن له، ويحتمل
لأنه يجعل لنفسه نسخة.
لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له، ويحتمل الجواز لأن له رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه. لأن له رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه، ولأن ما يلي حائطه فيئا له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء، فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء، فتركه له لا يسقط حقه منه.
والله إن مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف، إذا جرى التسامح بين الناس لمثل هذه الأمور مشينا على العرف. يعني مثلا شارع أو زقاق صغير ليس بنافذ، لصاحب الباب أن ينقل الباب إلى فم الزقاق، وليس له أن ينقله إلى أسفله، لأنه لا حق له في الاستطراق فيما وراء بابه. لكن ينبغي أن يقال مثل هذه المسائل ليس بها نص بين فيرجع فيها إلى العرف، فإذا تعرف الناس أن صاحب البيت له أن يضع الباب حيث شاء عمل به. وأما قول المؤلف بأن له أن يرفع حائطه كله فهذا فيه نظر، لأن الباب يكون الدخول والخروج محصورا في نقطة معينة، لكن لو هدم الجدار كله وجعل كل بقية بيته مفتوحا ما صار كالباب المحصور. نعم.
ولو تنازع صاحب البابين في الدرب فيه وجهان، أحدهما يحكم بالدرب من أوله إلى الباب الأول لهما لأن يدهما عليه واستطراقهما فيه، وسائر الدرب للآخر لأن اليد له لاستطراقه وحده، والثاني هو بينهما لأن لهما جميعا يدا وتصرفا. فعلى الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني جعل آخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر أهل الدرب لأنه ملكه خاصة، وعلى الثاني لا يجوز لأنه مشترك بين الجميع.
الصحيح أنه لا يجوز، لأن جعله دهليزا معناه أن يقدم بابه إلى آخر باب من جيرانه، ويبقى بقية السوق لمن له يختص به، وهذا لا شك أن فيه شيئا من التضييق عليهم، لأنهم ربما إذا كان السوق مفتوح إلى الآخر ربما مثلا تأتي السيارة ترجع على الوراء يكون لها فسحة، وربما عند تنزيل الأغراض والأمتعة يكون لها فسحة. تصورته هذا ولا ما تصورته؟ طيب، هذا الباب المسدود، هذا الطريق المسدود، انتهت الأبواب بأبواب الجيران إلى نصفه، والذي في أسفله واحد، من نصفه إلى أسفله لصاحب البيت الواحد اللي في الأسفل أن يجعله دهليزا لبيته فيقدم الباب ويدخل بقية السوق لأنه لا يشاركه في أحد. فنقول هذا فيه نظر، لأن في بقية السوق مصلحة للآخرين، ولأنه ربما تهدم البيوت وينشؤونها من جديد ويجعلون أبواب البيوت متأخرة في الداخل، فإذا قدم بابه صار كأنه ملكه، فالصحيح أنه لا يجوز. نعم.
فصل. إذا كان بينهما حائط،
إذا على الثاني لا يجوز، نقول هذا هو الصحيح.
فصل. إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى، أجبر، لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه كالقسمة، فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه. في الصف
ولأن
فيها
ولأن فيها تركين.
نعم.
ولأن في تركين ولأن في تركين.
نعم. فإن لم يفعل
يعني ولأن في تركين قبل فإن لم يفعل.
نعم. عندي سقط.
ها؟
في سقط.
وش عندي؟
لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيد الضرر عنهما فأجبر عليه كالقسمة.
كإيش؟
كالقسمة.
لا، كإطعام العبد المشترك. كإطعام العبد المشترك.
أجبر عليه؟
فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك. ولأن في تركه ولأن في تركه ضررا. فأجبر عليه ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه.
كقسمة عندك كقسمة. أعد الكتبت.
فصل.
أعد الكتبت. نعم.
فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك، ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه كالقسمة، فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه، فإن لم يكن له مال اقترض عليه وأنفق، وإن أنفق الشريك بإذنه أو إذن الحاكم رجع عليه بالنفقة، والحائط بينهما كما كان قبل انهدامه. وعنه لا يجبر لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض، وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع.
والصواب الأول أنه يجبر، أنه يجبر عليه لأن إبقاءه بدون بناء ضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار.
وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع لأنه يعيد رسما في مشترك، فلم يمنع كوضع الخشب الذي له رسم. فإن بناه بآلته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه، لأنه عاد بعينه وليس للباني فيه إلا أثر تأليفه. وإن بناه بآلة من عنده فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به، وللباني نقضه إن شاء لأنه ملك خاصة. كذا الشيخ؟
نعم.
ملك؟
إيه؟ ملكه خاصة.
لأنه ملكه خاصة، ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه لم يجبر على قبولها، لأنه لما لم يجبر على إنشائه لم يجبر على إبقائه. وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه، لأنه يجبر على إنشائه فيجبر على إبقائه. فإن كان للشريك على الحائط رسم انتفاع قلنا للباني إما أن تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من إعادة رسمه، وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك، لأن القرار مشترك بينهما، فلم يجز أن يسقط حق شريكه. فصل. وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر فانهدم السقف الذي بينهما فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء، لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما، وأيهما هدم الحائط أو السقف فعليه إعادته إلا أن يخاف سقوطه ويجب هدمه فيصير كالمنهدم بنفسه. وإن انهدمت حيطان صاحب السفل لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته، لأنه ملكه خاصة. وعنه يجبر لأنهما ينتفعان به فأشبه الحائط المشترك. وهل لصاحب العلو إجبار صاحبه على بنائه؟ على روايتين، وليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بنائه إن أراد. فإن بناه بآلته فهو على ما كان لا يملك أحدهما نقضه، وإن بناه بغير آلته فقال أحمد رضي الله عنه لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة، فيحتمل أن ليس له السكنى، لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنى.
لأن
فائدة الحيطان أكثرها للسكنى. ويحتمل أنه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنى، لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة، ولبانيه نقضه لأنه ملكه، ولا يجبر على إبقائه بالقيمة لأنه لا يجبر على ابتدائه.
هذا الفصل قد يظن الظان أنه لا يتصور، ولكنه متصور كثيرا. يكون هذه العمارة أسفلها لناس وأعلاها لأناس، أحيانا يكون أسفلها مسجدا وأعلاها مسكنا، وأحيانا بالعكس. فهذا شيء متصور، والجدار الأسفل كما أنه مصلحة للأسفل فهو مصلحة أيضا للأعلى، يعني لو قال صاحب الجدار الأسفل إذن أنا لا أبني لكن أنت قوم أعمدة، فهنا لا يلزم الأسفل أن يقوم أعمدة لأن المصلحة خاصة بصاحب العلو. نعم.
فصل. فإن كان بينهما دولاب أو ناعورة يحتاج إلى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء، وإن كان بينهما قناة أو عين ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان، فإن نفاها أحدهما لم يملك منع صاحبه.
فإن بناها
فإن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل
الدولاب يعني إيش؟ دولاب الماء ولا دولاب الكتب؟ دولاب الماء من نصبه له؟ قد وصفناه لكم سابقا يا جماعة، وصفناه في باب الصلح. نعم. إناء إيش؟ فهمت ماذا؟ نعم. يقول يوضع في إناء مقلوب، لكن كيف يوضع مقلوب؟ ها؟ رأس الأجن؟ ما هو بعض؟ نعم. فوهة إيش؟ نعم. صورتم هذا؟ هذا الدولاب عبارة عن جنزير، تعرفون الجنزير ولا لا؟ طيب فيه أواني مثل أسطول تدور فيه، يعني لها رحى تدور فيها، فتنزل هذه الأواني على بطنها، فإذا صعدت صعدت على إيش؟ على ظهرها. تصوروها لأن تدور ظهرها إلى فوق وبطنها إلى أسفل، فإذا وصلت إلى الماء غرفت من الماء ثم ارتفعت، إذا ارتفعت يكون بطنها إيش؟ إلى فوق ويكون مملوءا من الماء، ثم تصب في ساقي يصب على البركة، وهكذا. هذا هو الدولاب. أما النعورة فالظاهر والله أعلم أنها من جنس المواصيل، أنا لا أعرفها لكن الظاهر أنها من جنس المواصيل. نعم.
فصل.
المهم القاعدة عندنا التي ينبغي أن نجعل كل هذه التفريع عليها أن المشترك بين شيئين بين شخصين إذا احتاج إلى زيادة في التجديد لم يجبر أحدهم، وإن احتاج إلى دفع ضرر إيش؟ أجبر الآخر. هذه القاعدة. فلو كان بينهما جدار وقال أحدهم جدار من لبن من لبن من الطين، وقال أحدهم أريد أن أهدمه وأعيده من الطوب الإسمنت، وقال الثاني لا، هل يجبر الثاني؟ عجيب، لا يجبر. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه دفع ضرر بل فيه تجديد منفعة. فإن انهدم هذا الجدار وقال أحدهما أريد أن أعيده على جدار من الطوب، وقال الثاني بل من اللبن الأول، فأيهما الذي يتبع؟ الثاني، يتبع الثاني الذي يقول أعيده من اللبن أولا. اللهم إلا إذا تساوت القيمة، قيمة اللبن من الإسمنت ومن الطين، فهنا نقول من طلب الأعلى أجيب، ومن امتنع منه أجب. فأيهما أعلى، لبن الطوب من الأسمنت أو من الطين؟ الأسمنت. هذه هي القاعدة في هذه المسائل كلها. أي أما عاد الحقوق فهذا يرجع إلى العرف. نعم سم بالله.
أسئلة
كما
الشيخ بارك الله فيكم، الناعوره بالمغاربيه عندنا هي
نعم.
كالدولاب الذي وصف، الا ان دورانها على الجنب وليس من فوق الى
اسفل. اي طيب، اذا فصلنا على الجنب كيف؟
يعني دورانها هكذا وليس هكذا.
طيب تدور هكذا وكيف يطلع على الجنب؟
على الجنب هكذا.
كيف تطلع على الجنب؟
هذا الناعوره عندنا كيف
تطلع؟ ما أدري. لا هي أصغر الدولاب اللي نأكل لكم، أنا رأيته عندنا هنا
ورأيناك
الدولاب، يعني له راحة كبيرة، لها أسنان تدور هكذا.
تدور
بها البغال هكذا، ثم في ثانية ترس يعني إلى البئر، إلى البئر، هي مسطحة كذا هكذا طيب. وفيها الضروس هذه تديرها الطاحونة، هذه التي تديرها الطاحونة هي التي فيها الأقلاص، أقلاص الماء هكذا عندكم؟
هذا الدولاب يا شيخ.
هذا الدولاب
النعورة هي مركز الراحة في الوسط، دوران في الوسط وتدور على الجنب.
طيب.
يعني لا تدور من فوق إلى أسفل، تدور هكذا على
يعني ولا فيها واحدة تدور من فوق إلى أسفل؟
لا هذا الدولاب يا شيخ، هذا الذي وصفته نعرفه.
كيف تطلع عنه؟
يمكن تغرق من بركة ثم تصب على الأرض من البركة، يعني تصب
لا على البركة يفجر الماء أحسن منها.
حتى يقال عندنا بالمثل يدور كالنعورة
لا يتعدى المكان. نعم الضرر هو الذي بلا قصد والضرار الذي بلا قصد. نعم
هل الأشياء المشتركة التي يدخل فيها خلاف الناس كثير من الأحيان يدعي كل واحد منهما ضرر
نعم.
حاجة إلى إزالته والآخر حاجة إلى إبقائه
نعم.
فإذا تساوى الأمران يعني كل منهما أقام بين هذا الحائط يريد منه الشمس يحجب عن الشمس والآخر يقول هذا الحائط يريد أن أهدمه حتى يدخل عليه الهواء والشمس، يعني بمعنى الصورة الأعم بأنه إذا ادعى كل واحد منهما ضررا الأول بإبقائه والآخر بإزالته
هذا يرجع إلى أهل الخبرة، لكن الأصل بقى مكان على مكان، الأصل أنه يبقى مكان على مكان حتى يتبين. نعم
إذا اتفق أن
سير الطابور
ها
هنا وش الأصل هو طين ولا الأسمنت؟ طيب إذا صار أصل طين وصار أحدهما أطول من الآخر من وجه أبقيناه على أصل. نعم
كان جاران موجود جاران
نعم.
أراد أحدهما أن يبني بينه وبين جاره جدار وعرض على صاحبه أن يعينه على هذا الجدار فأبى ثم بناه لوحده فهل له أن يمنعه من يستغله؟
لا ليس له ذلك، ليس له أن يمنعه أن يوزع خشبه عليه، أما أن يستغله بفتح روزه أو تقطيع وجهه أو ما أشبه ذلك فلا هو يمنعه، لكن الشيء الذي يقوم بمصلحة الجار ومصلحة الجار لا يمنعه.
انتهى الوقت
هنا في خمس
دقائق. لا لكن ما
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره.
نعم عندنا فصل.
نعم فصل. فصل: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور، أو مخبزا بين العطارين، أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان، أو يحفر بئرا تجذب ماء بئر جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأنه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه، كالدق الذي يهز الحيطان، وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطانهم، وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره إذا صعد سطحه.
كل هذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن قوله: من ضار ضار الله به، ومن قوله: لا ضرر ولا ضرار. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرار مقصود، أن يقصد الإنسان الضرر، والضرر أن يأتي من بدون قصد. يقول مالك رحمه الله: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور. هذا يضر. لماذا يضر؟ بالرطوبة وكثرة الناس والرائحة كذلك أيضا. أو مخبزا بين العطارين، وش الضرر؟ نعم ما نقول هذا خير، يأكل ويتعطر، نعم ولا يشرع عطر ولا يشرع خبز. لكن الظاهر إن, إن, إن ريحة الإحرار وبخار تؤثر على الجو، فمن جاء إلى العطار ليشتري ما يستطيع أن يعرف رائحة الطيب بلقة، فهذا ضرر، فلهم أن يمنعوه من المخبز بين العطارين. أو يجعل دار قصارة تهز الحيطان، يعني غسيل الثياب. كيف تهز الحيطان؟ لأنه جرت العادة أنه إذا اتسخ الثوب وسخا شديدا وضعوه على حجر كبير، ثم جاءوا بخشبة أو شبهة دقة يدقونه بها من أجل أن يتسرب الوسخ. هذا الإنسان جعله دار قصارة مع الضرب تهز الحيطان، فله أيام. أو يحفر بئرا تجتذب ماء بئره، هذا أيضا ضرر عظيم. فماذا يصنع إذا حفر بئرا وهو لا يريد الإضرار بجاره لكن نقص الماء؟ بماذا نلزمه؟ نلزمه بطم البئر، يطم البئر ولا يستخرج منها الماء. طيب لو أنه جعل حول البيت ماطورا للكهرباء، يعني ما في كهرباء عامة في البلد، فجعل في بيته ماطورا للكهرباء، يمنع أو لا يمنع؟ يمنع، لأن له صوت عظيم وربما يهز الأرض. لو كان عنده حفل عرس ووضع مكبرات الصوت حول الجيران، هل لهم أن يمنعوا؟ نعم لهم أن يمنعوا، لأن هذا يغلق راحتهم ويمنعهم من النوم. فالمهم القاعدة العامة هي إيش؟ أن يمنع الضرر عن جيران. فإن اختلف فقال صاحب الضرر الذي يدعي عليه الضرر ليس بهذا الضرر، وقال جار بل فيه ضرر، فإنه يرجع بذلك إلى أهل الخبرة. ثم ذكر مالك رحمه الله: إذا كان له سطح أعلى من سطح جاره، وجب على الأعلى أن يتخذ سترة تمنع مشارفة الأسفل وجوبا. ولا يقول للأسفل ضع جدارا طويلا حتى لا أشرف عليك منه، نقول أنت أيها الأعلى يجب عليك أن تضع جدارا يمنع مشارفة الأسفل. طيب فإن كان بينهما شارع، يعني ليس جارين متلاصقين، بينهما شارع وهذا له درائش مطلة على الشارع، لكن من وقف عند هذه الدريشة رأى بيت الرجل الآخر من وراء الشارع، هل نلزمه بأن يرفع الدريشة؟ الجواب نعم، نلزمه بأن يرفع، أو يضع زجاجا مثلجا بحيث لا يرى من ورائه بيت جاره. نعم.
باب الحوالة. وهو نقل الدين من ذمة المحتاج
خطية. وهو ولا وهي؟ وهو مذكر.
وهي صح.
ها؟
صح.
ها؟ وهي صح. مصحة. إذن وهي وهي أصح.
وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه.
مثال ذلك رجل له دين عند زيد على زيد، ولزيد دين على عمرو، فقال زيد للرجل أحلتك على عمرو فقبل، الآن انتقل حق الدين من ذمة من؟ من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيل على مليء فليدفع. يقول: وهي عقد إرفاق. نعم.
وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد واسم الخاص، ولا يدخلها خيار.
عندنا فلا.
نعم. تصحيح؟
لا، أو نسخة ثانية.
فلا يدخلها خيار، لأنها ليست بيعا ولا في معناه، لكونها لم تبن على المغابنة، والأصل فيها
ومن أجل هذا جاز القرض، لأنه عقد إرفاق. فيجوز مثلا أن أقرضك 10 دراهم وتعطيني عوضها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، مع أنني لو بعت عليك دراهم بدراهم لم يجز إلا في شرط القبض المجلس. ولهذا إذا كان القرض يجر نفعا إلى المقرض صار محرم، لأنه قصد فيه المعاوضة والمغابنة كما قال المؤلف. نعم.
والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه الجماعة، متفق عليه.
مطل الغني ظلم. من الغني؟ الغني هو القادر على الوفاء، فمطله أي منعه صاحب الدين ظلم. ولكن متى يتحقق المطل؟ يتحقق المطل في الدين الحال إذا طلبه صاحبه، وفي الدين المؤجل إذا حل أجله. إذا حل أجله، فمثلا إذا اشتريت من شخص سلعة بثمن مؤجل إلى دخول شهر ذي الحجة، وجب على المشتري إيش؟ أن يوفي فور دخول شهر ذي الحجة ولا يؤخر، لأن تأجيله يدل على
المطالبة به عند حلول الأجل ضمنا. أما الحال فإنه لا يجب أداؤه إلا بالمطالبة. وقيل إن المؤجل إذا حل فهو كالحال من الأصل، وأن فائدة التأجيل أن صاحب الدين لا يملك المطالبة ما دام الأجل باقيا، فإذا تم الأجل ملك المطالبة، ولكن إنه لا يقال إن الذي عليه الدين إنه ماطل حتى يطالب به رب الدين. أفهمتم الآن ولا لا؟ فهمتم؟ طيب نعم.
رواه الجماعة متفق عليه.
كيف؟
عندي
متفق عليه، ما فيها رواه الجماعة.
ولا تصح إلا بشروط خمسة، أحدها
بشروط أربعة،
أربعة. ولا تصح إلا بشروط أربعة، أحدها أن يحيل على دين مستقر لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا، ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط، ولا يعتبر استقرار المحال به،
يعني فيما هو معرض للسقوط. كذا عندكم معرض للسقوط المخطوطة؟ ها؟ فيما هو عندنا بعرض السقوط. على كل حال معناه فيما هو عرضة للسقوط. نعم.
ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر، فلا تجوز الحوالة بدين.
عندنا الآن دين محال به ودين محال عليه. زيد له في ذمة عمر 100 ريال، فأحاله عمر على خالد 100 ريال. الدين الذي على عمر إيش؟ محال به، وعلى خالد محال عليه. نعم. وعندنا محال ومحيل، محال ومحيل. المحال الطالب والمحيل المطلوب. أنا قاعدة عام. طيب، فصار عندنا الآن دينان ومحيل ومحال. الدينان يقال محال به ومحال عليه، وأما العاقد فيقال محيل ومحال. نعم.
ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز أداء غير المستقر، فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه، لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به. كذا شيء
لا تجوز المعاوضة به ولا عنه،
لأنه لا تجوز المعاوضة به ولا عنه.
ولو سبق لنا أن القول الراجح أن دين السلم إيش؟
كغيره
تجوز المعاوضة به وتجوز المعاوضة عنه، وأن الحديث من أسلم في شيء فلا يصرف في غيره أو فلا يصرف إلى غيره حديث ضعيف، وإن صح في المراد إذا تضمن ذلك ربا. نعم.
ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح، وإن أحالت المرأة به عليه لم يصح لأنه غير مستقر. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح، وإن أحال البائع به عليه لم يصح لذلك. وإن أحال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح. نعم.
طيب
ها؟
ها؟ قد حل. مش عندك بال ها؟ فدخل عليه. الظاهر قد حد أصح يكتب نسخة ولعل أصح.
وإن أحال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح، وإن أحال سيده عليه لم يصح لذلك. نعم في زيادة في تصحيح.
نعم موجود.
وإن أحال سيده به عليه.
نعم.
وإن أحال سيده به عليه لم يصح لذلك. وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح، لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض.
مش معنى توكيل الاقتراض؟ يعني أنه وكله أن يقترض من هذا المحال عليه ليستوفي منه. مثال ذلك: أحلت عمرا نعم عمرو يطلبك 100 ريال فأحلته على زيد، قلت أحلتك على زيد وليس عنده شيء، يعني إذن هو توكيل في الاقتراض. هل يملك زيد أن يقول لا؟ هل يملك المحال عليه أن يقول لا؟ نعم له ذلك لأنه ليس عليه شيء.
في تصحيح يا شيخ.
وإن حال
قرأناها.
وإن حال
نعم في النسخة هذه.
وإن حال
من لا دين عليه على وإن حال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الإقرار.
وإن حال من عليه دين.
لا في النسخة الثانية المصححة.
نعم
النسخة القديمة طبعة قديمة يقول مصححة: وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه.